شكري قادة هذا البلد الأمير ونوابه، كما قال السعدي: إن ولي الأمر هو الملك إلى أدنى جندي ينوبه، يعني حتى عند إشارة المرور فهذا نائب ولي الأمر فيما اختص به مما أنيط به. كلمات مباركات في بيان فضل العلم من صاحب الفضيلة المدير العام لمنطقة مكة فرع الشؤون الإسلامية في فضل العلماء. حتى تعرف يا أخي الفاضل قبل أن نكمل مسيرتنا في هذا المختصر للإمام الألباني رحمه الله على صحيح البخاري كتاب التوحيد، إلى أن نفرغ منه إن شاء الله ولو باختصار مفيد موجز مفيد، حتى تعرف فضل العالم عليك، أذكر أنك لو كنت في مفترق طرق منها ما يؤول أمره إلى هاوية سحيقة لا تعرف حدها وظلمات فوقها بعضها فوق بعض، وطريق أخرى حيات وعقارب، وأخرى لصوص، وطريق ممهدة توصلك للمطلوب، تعيش في تلك البلد التي قصدتها في خير ورخاء وأمن وأمان، ثم جئت في مفترق تلك الطرق لا تهتدي ذلك سبيلا، فجاءك رجل وأنت على شفا هلكة من اختيار أحد تلك الطرقات، فقال لك: دونك هذا الطريق وهذا وصفه، تمشي إلى كذا وكذا من الشجر الصنوبري فتذهب إلى ذات اليمين، ثم يأتيك جبل على صفة كذا وكذا تذهب إلى ذات الشمال، فلم تشعر نفسك وأنت اتبعت خطواته وصبرت على تعليمه ولم تكسل ولم تعرض عنه تستخف بعلمه، وإذا بك قد فلقت الطريق وفزت بالمطلوب وأفلحت. هذا فضل العالم عليك. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء أن رجلا جاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء فقال له وهو في مسجد دمشق: يا أبي الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث، يعني واحد حديث سمعت أنك تحدث به. فقال أبو الدرداء الصحابي الجليل: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لسماع الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. من الذي يصف لك طريق الجنة؟ العلماء. قال عنهم في نفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وذلك تعرف فضل العلماء عليك، وسيدهم سيد العلماء وسيد الأولين والآخرين الرسل والأنبياء محمد بن عبد الله صاحب لواء الحمد. كيف كانت مكة قبل أن ينشر فيها العلم وينشر التوحيد، ثم ذهب وتقوى في المدينة بأصحابه بفضل الله ثم رجع فاتحا لها. إذ كانت مكة قبل بعثته بالعلم النافع، وكيف صارت، وكيف سيؤول الأمر بعد وفاة العلماء ورفع العلم وظهور الجهل. فبين تينك الفترتين جهل ما قبل البعثة، جهل في آخر الزمان لما تندرس معالي النبوة، فقد كان تعبد اللات والعزة، فيعود الأمر بعد وفاة العلماء وقبضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ترجع عبادتها. فلا تقوم الساعة إلا على الكفار حتى لا يقال في أرض الله الله. يظهر الزنا ويشرب الخمر ويكثر القتل. إذن العلماء أمنة لأهل الأرض، مصابيح الدجى، أعلام الهدى، زينة الأرض وأمانهم. قال ابن حجر في التعليق على حديث البخاري في صحيح: يرفع العلم، تظهر الفتن، إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت يعني الجهل. وقال: وتكثر الزلازل. قال: إذن إذا رفع العلم بموت العلماء سيكون هذا إيذان بخراب العالم، فالزلازل ستكون في الأرض وغيرها من الفتن من كثرة القتل. لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل الرجل جاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يقول للناس عقول وقتئذ؟ قال: تذهب عقولهم ويظن أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. يعني سبب فعلهم ذلك أنهم ليسوا على شيء من العلم، على الجهل، يتبعون رؤوس جهال يستفتونهم فيفتونهم بغير علم. فيقولون لهم مثلا كما نسمع الآن: الإصلاح وهو عير الإفساد، أن تخرج على ولاة الأمر بمظاهرات أو ثورات فتؤلب الناس على الحكومات، فهذا عندهم الإصلاح. والعلم يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من أمرائكم، كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. فلما خالفت الجماعات إخوان المسلمين والدواعش ونحوهم من الجماعات السرية ذات التنظيم السري السياسية المسلحة، والذين هم أشد بدعة من الخوارج الماضين، وهم خوارج معاصرين في ثوب جديد، لأن خوارج الماضين إخواني كانوا يصدقون. يأتي ابن عباس يقول لهم: نبئوني عن مذهبكم، ماذا تعتقدون في الصحابة؟ فيتكلمون بالصدق. الخوارج المعاصرين السورية وإخوان يكذبون ويتلونون ويخترقون قطاعات الحكومية بألوان حتى يضروا بالمجتمع، ولكن أن لهم ذلك. اليوم سيف الحق والعدل على يد قادتنا بالمرصاد، وعلى يد وسيف الفكر والعلم الذي يناهض الفكر بالعلم الصحيح، سيف وزارة الشؤون الإسلامية نعم تقاوم الفكر بالعلم النافع، كما كان يقال لابن تيمية من قبل البدع: أنت بأي شيء ترد علينا، بأي شيء تسلط علينا يا ابن تيمية؟ يقول: بالسياط الشرعية. أنا أسأل الله أن يجعلنا منهم، ممن يذبون الشريعة، كما قيل قديما: لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قد وصلت بنا القراءة إلى الثامن باب، نعم الثامن، قوله هو الذي خلق.
عن ابن عباس،
لا، باب قول الله تعالى، نعم،
باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق.
عباد الله، إننا سنراعي اختصار الألباني، سيما حديث العصر للبخاري كتاب التوحيد، مع الوقت، فإننا لو ذهبنا نقرأ كل حديث في الباب من غير الاختصار الذي رشحه المنظم للدورة جزاه الله خير لأخذنا أسابيع وأيام. بل ربما شهور، لكن ما لا كله لا يترك جله، فنتكلم على الأهم فالمهم، ونرجعكم حينئذ إلى المصادر، صحيح البخاري نفسه كتاب التوحيد والأحاديث فيه، وكتاب الحافظ بن حجر فتح الباري وتعليقات شيخنا ابن باز عليه، لنتبع الأشعريات في فتح الباري. وحينما تقرأ في فتح الباري كتاب التوحيد احذر، لأنه سينقل هناك بعض الأشعريات، نعم تارة تجد إثبات، تارة تجد الأمر يمر من غير تعقيب. كن حذرا ومت على عقيدة أهل السنة والجماعة، الصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف. تحريف قول الأشاعرة اللي يسمونه تأويل، قال علام العثيمين لا تجاروهم فتسموه تأويل، هذا تخفيف من الجرم، هذا تحريف، لأن التأويل يحتمل التفسير، وهذا كلام قد يحتمل التخفيف، لكن قولوا تحريف، أنه تحريف للكلم عن مواضع. فيقول النبي مثلا كما في صحيح البخاري ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، فيأتي الأشعري فيقول تنزل رحمته، يضع ربنا السماوات على إصبع، يقول هذه كناية عن القوة أو نحو ذلك، ولا يثبت الأصابع لله، هذا هو التحريف. بل نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي صحيح سنته، كانت أحاديث أحد، لا نفرق السنن، لا نفرق بين المتواتر والأحد. فأهل البدع إما أن يضعف الحديث المخالف لهم بزعم أنه أحد، وإما أن يحرفوا الكلم عن مواضعه إذا خالف عقدهم واعتقادهم. وقد وصلت من القراءة إلى قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، في هذه الآية إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق أي بكلمة الحق كما أفاده الحافظ ابن حجر، بكلمة الحق، وقيل بمعنى لأجل الحق كما ذكر الداوودي. فهذا فيه إثبات صفة الخلق لله. وحينئذ إذا ذكر الخلق في غير الله تبارك الله أحسن الخالقين، فهو معناه التحويل، فيحول الحجر إلى صنم، نعم أئفكا تخلقون. فالخلق الذي ذكر في البشر هو التحويل، أما من جهة الإيجاد كما قال الله تعالى في كتابه بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وخالقهما على غير مثال سابق، فقال وهو الذي خلق يعني أبدعهم وأخلقهم ولم تكن شيء، كما في حديث كان الله ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا نعم قبله سبحانه وتعالى، نعم. فقد جاء إلى السماء، فقد كانت السماوات والأرض قال فيهما رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا خلق السماوات خلق الأرض لكن بالحق، يعني بكلمة الحق. قال وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، يعني ما خلقناهما إلا بالحق بكلمة الحق ولأجل الحق سبحانه وتعالى عما يصفه. ما خلق السماوات والأرض يتعزز بها من ذل، فهو العزيز، فلا يكتسب اسم العزة والقوة والملك بعد أن خلق السماوات والأرض، بل هو الملك وهو الغني وهو العزيز من قبل خلق السماوات والأرض. فالأسماء هذه والمعاني التي تتضمنها والصفات أزلية لا ابتداء لها، فلم يكن الأمر في الأسماء كالخلاق والرحمن والله والرب ونحو ذلك كما تقوله المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأسماء فهي مخلوقة، كلا، بل هي أسماء وصفات له أزلية، علمه لم يسبق جهل، نعم، فلم تحدث هذه الأسماء وتخلق كذلك ما تضمنه من صفات. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا أن ما أنشأهما السماء والأرض كما قال البطال إلا بالحق، ننتقل الذي بعده.
باب وكان الله سميعا بصيرا. عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
نعم، في هذا الباب، وقيل فقه البخاري في تبويباته، تبويباته هذه ردود على الجهمية والمعتزلة والمعطلة، فيه إثبات السمع والبصر لله، إثبات صفة السمع، نعم، وإثبات صفة البصر لله، وذلك رد على الجهمية الذين عطلوا صفة السمع والبصر لرب البرية، ورد على الأشاعرة، ورد عفوا على المعتزلة وعلى كل من نفى الصفات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالله قال: وكان الله سميعا بصيرا. أي آية سبقت في صفات الرب أو أسمائه بكان؟ أي ولا زال، كما اتفق المفسرون على ذلك. ليس معناه كان الله سميعا بصيرا في الأزل ثم الآن ليس بسميع ولا بصير، عياذا بالله. وكان الله سميعا بصيرا أي ولا زال، فصفة السمع والبصر أزلية أبدية أتفنى ولم تسبق بعدم سبحانه وتعالى. وفي ذلك حديث لم أرى مثله من حديث الرد على الجهمية قبل أن يولدوا، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر، أو عن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر سميعا، وأشار بإبهامه على أذنه، بصيرا وأشار بالتي تليها وهي السبابة على عينه، نعم، بل في نفس الحديث هو نفسه بأبيه وأمه، هو نفسه في حديث آخر عفوا قال في صفة الدجال كما سيأتي في صفة إثبات العين: إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينيه. ففي هذين الحديثين، الذي الثاني في البخاري والأول في سنة أبي داود، رد فصيح صريح صحيح على الجهمية معطلة الصفات قبل أن يولد. فبإشارة النبي إلى أذنه وهو يقول سميع، إثبات لسمع الله لا للأذن، فإنه لا يستلزم من إثبات سمع الله إثبات الأذن، نعم، ولذلك قال ابن تيمية لما كان يقول له: أنت يا شيخ الإسلام، يا ابن تيمية، تقول الله له وجه، له يد، له رجل، إذن هو جسم. قال: لفظ الجسم لم يأتي إثباتا ولا نفيا في الكتاب والسنة، وطريقتنا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة نبيه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه كالسنة والنوم، نعم، وما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات فنلزم طريقة السنة، لا نرجب بالغيب، فلا ننفي ولا نثبت. فحينئذ نكتفي بكون النبي أشار إلى السمع في إثبات أن الله له سمع حقيقي. نعرف معنى السمع وهو إدراك المسموعات لغة، لكن كيفية سمعه، كيفية سمعه نفوضها إليه، كما قال ذلك الإمام مالك في الاستواء. الاستواء ويذكر عن أم سلمة لكن لا يصح عنها. فسأل رجل مالك عن ذلك، عن الاستواء، كيف يستوي الله؟ فأخذ مالك الرحضاء أو مثل الرحضاء من هيبة السؤال حتى علاه ربما العرق، وهذا يدل على إيمانه ويقينه رضي الله عن مالك. فقال الاستواء غير مجهول، استواء في اللغة استعلاء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. والكيف، كيفية استواء الله على عرشه غير معلومة، والإيمان بذلك واجب لله، ذكره أنه يستوي على عرش كما في سورة طه، الرحمن على عرش استوى، والإيمان به واجب. والسؤال عن كيف يستوي بدعة. لما بدعة؟ لأن السلف كانت تتلى عليهم هذه أحاديث الصفات، الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه، وابن عباس على طلابك عطاء وطاووس، وما يقول الظاهر غير مراد، فدل على الإجماع على ترك التأويل والتحريف ردا على الأشاعرة، وعلى الإثبات للصفات ردا على الجهمية والمعتزلة، إجماع الصحابة. وقد ذكرنا في أول درسنا أن الأصل الأصول في السنة ما أشار له الإمام أحمد في أول كلمة قالها في شرح أصول السنة، التمسك ما كان عليه الصحابة. فإذا وقعت لك دهشة الآن تقول أن تقول أم سلمة الاستواء مع أنه كيف مجهول، السند إليه ضعيف، فوين دعوتك بأن الصحابة أجمعوا على ما أجمع عليه علماء السنة من ما ذكره مالك في الاستواء؟ سبحان الله، أليست الصحابي الجليل كابن عباس الذي كان النبي يقول اللهم علمه الكتاب، فكان آية في تفسير القرآن، حتى قال عنه ابن مسعود وابن عمر نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، فتحققت فيه دلائل النبوة، فكان آية من آيات الله في تفسير القرآن. نعم، وهو أمان الناس اليوم في الفتن اللي حصلت إلى الآن، أمان للناس بعد الله قول ابن عباس الذي دعا له النبي في القرآن، فهو الذي فسر آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جفة الإنقاذ بالجزائر لما كفروا حكامهم ونظروا إلى أن الحاكم يحكم غير من الله كافر، فأخذوا يقاتلون في الشوارع، زهقت أنفسهم إلى مليون شخص، وكان أمان عندهم أن يفصلوا تفسير ابن عباس الذي أخذ به كبار العلماء. فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، ولم يفرق ابن عباس بين مسألة ومسألتين أو حكم أو حكمين أو مئة، كله قال كفر دون كفر حتى يجحد، كان يقول حكم مثل حكم الله إلى آخره. وفي باب النصيحة لولي الأمر قال ابن عباس إذا كنت ولابد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه الله عليكم وانشدكم بالله، لو أخذت الأمة من هؤلاء النوكة ضعفاء العقول الذين خرجوا على ولاة أمرهم وحكوماتهم واستفزوا الناس بذكر مثالبهم عليهم، لو أخذوا بهذا بقول هذا الحبر أكانت فيهم هذه الفتن؟ لا والله. فهك ابن عباس في باب الصفات أمان أيضا رحمة الله رضي الله عنه، فكان يتلو على أصحابه من طلابه كطاووس وسعيد بن جبير وعطاء، يتلو عليهم وهو يقرئهم القرآن. قال مجاهد، ومجاهد بن جبر قال ما أتت آية من آيات القرآن إلا أوقفت ابن عباس عليها، أعلم يعني سبب نزولها ومعناها. فكان إذن من كبار طلابه مجاهد، حتى قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد ابن جبر فهو حسبك. فابن عباس لما كان يتلو على مجاهد هذه الآية وقد أخذ منه آية آية، هل تجدون في كلام مجاهد وطاووس وغيره إلا نفس كلام ابن عباس اقرأ تفسير الطبري وغيره؟ لما كان يتلو على هؤلاء الطلاب من طلابه الرحمن على عرش استوى، هل يقول الظاهر استوى المعروف عندكم العلو على السفينة والبيت ونحو ذلك غير مراد الظاهر وإن معنى الاستيلاء، أم يتركهم لغتهم؟ يتركهم لغتهم، فهم يعرفون الاستواء ما يقول الظاهر غير مراد. أليس هذا الآن ولم يخالف أحد ابن عباس وغيره من كبار الصحابة كابن مسعود إلا من تلامذته علقمة والأسود ونحوهم إجماع الصحابة على وجوب إثبات ما أثبته الله نفسه نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، نثبت المعنى ونفوض الكيف، أليس كذلك؟ بل نعم كذلك إجماع. فالذي يخالف الإجماع إجماع الصحابة يكون متعرضا للنار. يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. النبي هو يتلى آيات آيات الصفات يعرف أن يحضر عنده اللهم صل عليه الأعرابي والذكي والعالم من الصحابة ودون ذلك ما يقول لهم الظاهر غير مراد ويفسر لهم بالتأويل الذي حرفته الأشاعرة أو عطلته الجهمية والمعتزلة، بل يعلم أنهم سيأخذون الصفة على ظاهرها ويمرونها كما جاءت، يثبتون معناها ويفوضون كيفيتها، لأنهم يقرؤون في القرآن ليس كمثله شيء وهو يقول السميع البصير. إذن النبي رد على الجهمية كما قال أبو داود السجستاني لما كان على المنبر فقال على المنبر سميعا بصيرا. قال أبو داود السجستاني رحمة الله عليه وفي هذا الحديث رد على الجهمية، يعني عطلوا صفة السمع وصفة البصر لرب البرية. والذي خوفهم قال وثبت الله سمع وبصر قلنا يشبه المخلوقات، وكذا الأشاعر وكذا كل من نفى صفة الله. فنقول إن الله لما يقول له سمع وبصر ويقول للإنسان سمع وبصر هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيء مذكورا إن خلق الإنسان من نطفة الأمشاج النبتية فجعلناه سميعا بصيرا، لا يعني اشتراك في الأسماء، الاشتراك في المسميات، ليس كذلك؟ نعم. فالإنسان مثلا له بصر، والشاهين من الصقور له بصر، الإنسان له حد في بصره أمتار، والشاهين يرى على 300 ربما متر أو أكثر، ويرى الدود الصغيرة في قاع فهل يلزم من إثبات عين الشاهين وإثبات عين الإنسان أن تكون عين الشاهين كعين أحد من العالمين؟ كلا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قالت عائشة الحمد لله، يعني الثناء على الله بما له من صفات الكمال والجمال والجلال، الذي وسع سمعه الأصوات. لما قالت ذلك؟ لأن الذي كانت تجادل في زوجها أوس بن الصامت قالت يا رسول الله إن بطني كان لأولاده وعاء وصدري سقاء، وإنه لما كبر ساء خلقه فظاهر مني فقال لي أنت عليك ظهر أمي يا رسول الله. هذا الذي نطق به طلاقا نعم أو ماذا؟ فحينئذ نزل على النبي الوحي، لأن الله سمعه من فوق عرشه، قيل كان بين السماء والأرض 500 عام، كل سماء إلى سماء 500 عام، فوق ذلك بحر إلى العرش 500 عام أو كما ذكر، وفوق العرش ربنا لا يخفى عليه شيء من أعمال ولد آدم. فسمع لا إله إلا هو قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. عائشة كانت طريقتها إنها رضي الله عنها امرأة زاهدة عالمة فاضلة ترضى بما قسم الله لها، ما كان عندها إلا حجرة واحدة، لم يكن عندها حجرة للنساء والرجال والضيوف إلى آخره. فكان إذا جاء الضيف من الرجال تلقي بوجهها على الجدار المقابل للضيف حتى ينتهي النبي من ضيفه، ثم تقبل على رسول الله في خدمته والقيام بشؤونه. لما جاءت هذه المرأة كأنها من أدبها ابتعدت قليلا لتتكلم مع النبي فيما تريد. قال بعض كلامها يخفى عليه وبعضه أسمعه، والله من فوق سبع سماوات وسع سمعه كل شيء، لم يخفى عليه من فوق عرشه حرف مما اشتكت به، فقد وسع سمعه كل شيء، فلا يشبه سمعه سمعنا سبحانه الذي يسمع دبيب النمل الأسود من فوق عرشه في كل الأرض، رجل رجل للنمل الأبيض والأسود والأحمر في لحظة واحدة، دبيب كل رجل منها في لحظة واحدة يسمع دبيبها. نعم، ودقات قلب كل الأحياء ممن على الأرض، لا إله إلا هو، وسع سمعه كل شيء. نعم، الباب الثاني.
باب قول الله تعالى قل هو القادر.
نعم، قل هو القادر، هذا في إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، كما أثبتنا من قبل صفة القوة، والقوة لله أبلغ من القدرة، فقد يقدر الإنسان لكن بعجز قليل فيشق عليه وهو يقدر. نعم، لكن إذا قلنا أنه يقوى فلا يجد أي مشقة لذلك. يعني مثلا الإنسان تقول له احمل هذا الرطل من الأرز، وهو حوالي 50 رطلا، فيحملها لكن بمشقة، يقول قدر ولا ما قدر؟ لكن لما يحملها كالريشة نقول قوي. إذا في مقابل القوة الضعف، في مقابل القدرة العجز، فحينئذ الرب قوي قادر أو قدير سبحانه وتعالى. هو القادر، هذه إثبات صفة القدرة لله، يعني أن يبعث عليكم من فوقكم، نعم، أو من تحت أرجلكم. قل هو القادر إيش؟ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة، فهذا يجعلنا لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون. عباد الله، تذكرون كيف أرسل الله من فوق أصحاب الأيكة عذاب عليهم، وكانوا يعاندون نبيهم شعيب، فكان قادر أن يرسل عليهم عذاب من فوقهم. أليس جاء في قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، كذبت أصحاب الأيكة المرسلين وهم شعيب، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني رسول من رب العالمين، فقال أنا رسول، فكذبوه وتحدوه وقالوا إن كنت صادق أرسل علينا كسفا، وقد وعظهم أوفوا الكيل وزينوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فكذبوه وقال إنما أنت من المسحرين، فإن كنت من الصادقين يعني فأرسل علينا كسفا من السماء، فحينئذ مكروا به، فمكر الله به فجمعهم غيبة أمام تحتها مناخ جميل، صاروا يتنادون إليها، فالذي تحدوا فيه صنعه بهم، فلما اجتمعوا تحته والهواء عليل والمناخ طيب أنزل الله عليهم من هذه الغيمة، بعد أن حبس عليهم الهواء وصار الحر الشديد، لكن إذا صار لنا حر نتعب ما حصل أصحاب الأيكة، نخاف أن يشتد ويشتد فيصيبنا ما أصابهم، فنرجع إلى الله بالتوبة النصوح، فحينئذ صارت الغيمة تنزل، الغمام ينزل عليهم كسفا وشواظا وشررا من نار، فمزقهم وحرقهم كل ممزق. أليس الله على كل شيء قدير؟ أو يزلزل الأرض من تحتهم بالزلازل تنهدم عليهم البنيان، نسأل الله العافية، أو يرسل عليهم عدوا يتسلط عليهم بذنوبهم، اللهم رحمك لا رب لنا سواك، اللهم ارجعنا إليك وردنا إليك ردا كريما، واجعلنا من التائبين المنيبين، فلا طاقة لنا بعذابك يا رب العالمين. نعم، باب
مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم.
نعم، ونقلب أفئدتهم أي نصرفها كيف شئنا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إثبات أفعال الله، ومن أفعاله أنه يقلب القلوب سبحانه وتعالى. نعم، أفعال العباد مخلوقة، ألا له الخلق والأمر. وقد كان النبي كما كانت تقول عائشة يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة: يا رسول الله، يا رسول الله، ما أسمعك، أو ما أكثر ما أسمعك تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. هذا فيه إثبات الأصابع لله تليق بجلاله وقدرة الرب على تقليب قلوب العباد، وأنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلب اثنين في عائلتك متخاصمين، جبت لهذا مال ورضيت هذا وكذبت عليه حتى يصلح الله قلبهما على بعض. فالله هو مقلب القلوب ليس أنت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستمير قلب عمه يسلم: يا عمه، يعني يستمير قلبك لي فتسلم، فأسلم وقل لا إله إلا الله، لأن القلب ملك والجوارح كاللسان جنود، فليتحرك لسانك بإيمانك بقلبك أنه لا إله إلا الله. نعم، فاقتنع، اقتنع أن هذا حق، كاد أن ينطق بها. فقال له رفاق السوء: تموت على غير ملة عبد المطلب؟ نعم، فقال هو: على ملة عبد المطلب. انظر كيف ما استطاع النبي أن يحرك قلب عمه مع اجتهاده وهو أفضل الخلق، فكيف أنا وأنت نقلب قلب فلان أو نعجب بألسنتنا وأننا عندنا بيان؟ لا يجوز الإنسان يعجب بنفسه فيقع في الشرك فيرى أن بقوته ممكن يأثر على فلان ويصالح فلان. يتوكل على الله ويتكلم من البيان والأساليب الحسنة ولو بالكذب للإصلاح، لكن لا يعتقد وراء ذلك أنه يستطيع أن يقلب قلب أحد على أحد فيصطلح دون أن يأذن الرب الأعلى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، إذن هذه الآية تخوفنا من جهة أن الله قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني كأن لم يؤمنوا بها أول مرة. فالعبد قد يتعاطى أسباب الضلال فيضل، فلا يغتر بنفسه حتى لو كان من أهل السنة ولو كان من الصالحين، فقد ينقلب قلبه في لحظة: إن من عبادي، كما جاء في الحديث قال: ولا يزال العبد، إن أحدكم، كما في صحيح البخاري، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. شوف كيف قلب الله قلبه في آخر لحظة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا المطلوب منا ما هو؟ العمل بأسباب الثبات والبعد عن أسباب الزيغ. فمن أسباب الثبات توحيد الله، أن ندرس التوحيد جيدا، نقرأ كتاب التوحيد، كتاب العقيدة الوسطية، العقيدة نزكي قلوبنا بالعقيدة الصحيحة، العقيدة التدمرية، ونتباحث وندقق ونحقق في أمور الاعتقاد، نفرق بين شرك الخوف الأكبر الأصغر، نقرأ التوحيد قراءة جيدة، حينئذ تزكو قلوبنا. ثم بعد أن تزكو بالتوحيد نتعلم من السنن ما نعرف به تجريد الاتباع للرسول رب العالمين، ثم حينئذ نتعلم من الأحكام ما من شأنها أنها تسمى يعني حقوق التوحيد: شروط الصلاة، ترك الفواحش، ترك الربا، حتى نثبت على التوحيد، ترك البدع والتحزبات والانتساب لهذه النحل، الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ اللي يسمون هذه قف وتبين إلى آخره. سئل شيخنا بن باز الله يرحمه ويغفر له، قال له سائل مرطوية: يا شيخ، يعني وقعت في بلوى، عندي في بلدي في الأرطوية جماعات إخوان مسلمين يقول لي تعال معنا واحضر يعني مراكزنا وتنظيمنا السري، ما أدري إيش يقولوا له، وتبليغ يقول تعال اخرج معنا في سبيل الله 3 أيام، وأتباع للسلف يقولون تعال اطلب العلم عند المشايخ وإلى آخره. فقال مع من أكون أيها الشيخ؟ قال خلف مع السلفي. وقال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. حينئذ من أسباب الزيغ الابتداع بالدين. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قوم نوح لما ابتدعوا وغلوا في الصالحين وصوروهم ليكونوا على مثل عبادتهم النشطين، ألم تؤدي بدعتهم تلك لأن كانوا لهم عابدين؟ فكذلك الغلو في الدين، فاحذروا يا عباد الله، فإن من أسباب زيغ القلوب الغلو في دين علام الغيوب. نعم. باب
إن لله ما في اسم إلا واحدة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما ما أتى إلا واحدة.
هي تنطق 100، هي صح شكلها 100 لكن انطقها 100. نعم.
الله عليك. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.
نعم، هذا رد على الجهمية. نعم، وأيضا المعتزلة. المعتزلة إذا قالوا الأسماء ما لها معاني، هل أثبت الأسماء؟ لا، حتى يثمنوا الأسماء بمعانيها. والجهمية نفوا الأسماء ومعانيها، وقالوا إننا إذا سمينا واحد، إذا سمينا إلهنا بعدة أسماء معناها عبدنا آلهة شتى، عياذا بالله. هذا العقل كيف يقضي؟ نعم، كما قال إسحاق بن راهوية عن الجهم بن صفوان، قال لو قلت إن الله 99 اسما لعبد 99 إلها. شوف الجهل كيف. الواحد من المصلحين والعلماء المتقين قد يكون له عدة صفات، مثل ما ذكر في صفات عبد الله المبارك، كان ثقة، حافظا، زاهدا، عالما، حتى قال فيه حافظ بن حجر جمع له خصال الخير، كريم، زاهد، عابد، عالم، هو واحد. فلا يلزم من تعدد الصفات ما تعدد الأشخاص. ولذلك لما قضوا في الشريعة بعقولهم انحرفت بهم أهواؤهم على ما سمعتم من هذا الضلال. ففي هذا إثبات أن لله أسماء. قال ابن عباس كما نقل البخاري بصيغة الجزم على ابن عباس ذو الجلال أي العظمة سبحانه وتعالى. البر هو البر الرحيم اللطيف، هذا معنى البر وهذا معنى ذو الجلال. وعن أبي هريرة كما في صحيح البخاري قال رسول الله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها، وفي رواية لا يحفظ أحد، لدخل الجنة. اللهم اجعلنا ممن يحصيها. طيب، إحصاؤها يقع بأمرين اثنين. أولا هل يمكن رجما بالغيب أن تعرف من أسماء الله سبحانه وتعالى 99 رجل الغيب؟ تقول ذا لا ذا لا ذا، فتقول من هذه الأسماء الكثيرة قد تصل 140 150 بحسب تتبع كتاب السنة من قبل علماء المحققين ابن القيم ونحو. هل يمكن أن تحدث 99 هكذا عشوائيا فتقول هي التي تدخلني الجنة؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تحدث ليلة القدر في العشر الأواخر فتقول خلني السنة أروح الحرم وصلي ليلة 27 وتنام في الأيام الباقية فتقول هي ليلة القدر؟ طيب كيف تصيب ليلة القدر حينئذ حتى تضمن أنك أصفتها؟ صحيح صحيح، تصلي العشر الأواخر كلها كما كان النبي يفعل، يعتكف العشر كلها ليعلم أمته ألا تعين شيء منها وتغفل وتكسر عن الباقي. لذلك كنت ولا زلت أنتقد من يصورون هذه الكاميرات اللي هي من جهة تبوك ومن جهة الأردن ومن جهة يعني مصر ومن جهة يسلطون على الشمس 27 40 الشمس ليلة 27 تجي هنا كان ما لها ضوء وهنا مشمسة يدخل الناس الشك مثل قدر واحدة. أول هذا شيء لو ثبت هذا هل كان هذا من العلم المعلن عند السلف؟ العلم المعلن عندهم إحصاء هلال رمضان لا، لكن هل كانوا يتنادون وينسلون في الأمصار لقد رأينا الشمس ليلة 27 في صبيحتها؟ وش يسوون الناس لما يجيهم الخبر هم يراكبون كل يوم يكسلون ها؟ شافوها مثلا خلاص كبتست قالوا الحمد لله كل عام أنتم بخير ويصيروا ميش ها؟
يكسلون على الباقي.
إيه يكسلون على الباقي. إذا لم يكن هذا من العلم العام كما قال شيخ ابن باز في انتقاد الإخوان المسلمين يجمعون الناس في محفل كبير يعني خمسة حوالي نصف إلى 100,000 ويأمر القاص من جماعة الإخوان بتجميع الناس تكتيلهم أن يقصون على الرؤى وش رأيت رؤيا أنت ثم كل الرؤى إيش يترجمونها حتى لو كانت حديث نفس حتى لو كانت تحزين شيطان كل شيء ويلقون عليه الطابع اللي هو الوعظي إن شكلك منحرف تب إلى الله نعم إلى آخره. فقال الشيخ في الرد على ابن باز ليس تعبير الرؤى من العلم العام الذي يجمع له الناس، تجمع الناس شرح البخاري علم مضمون، لكن وش دخلك يا إيش دخلكم أنتم يا هذه الأمة الكثيرة في رؤية فلان التي قد تكون وهم وخطأ يجب تسمعونها ورأيت من هذا تفاهات من المعبرين من القصاص إخوان المسلمين والله تفاهات يقص للرؤية على الفضاء يقول أرى أنك ما عاد تشرب البيبسي والموز لا تكثر منه كل هذا ليجمع الناس ويخرجوهم على ولاة الأمر بأساليب خبيثة يعني لا تجوز شرعا. فمن أرى عينه ما لن ترى كل فن يعقد من شعرتين. وسئل مالك عن رجل يأول خمس رؤى في مكان واحد أو كذا وكذا قال أيلعب بالنبوة؟ فإذا على أهل الإسلام أن يسلكوا في إحصاء ليلة القدر في أسماء الله لينار 99 اسم فيدخلوا بها الجنة ويحصوها وإحصاؤها يكون بالإدراك لمعانيها والعمل بمقتضاها. قال بعض العلماء حتى لو ما يحفظها لو عمل بمعانيها ومقتضاها، لكن البعض قال يحفظها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. لكن كم قالوا ليحصي كل الأسماء الممكنة يدخل تحت مثلة القدر 99 واضح؟ كذلك يعني إما أن يكون عالم فيفعل ذلك ويتبع، وإما أن يكون ليس بعالم فيتبع محقق مثل من؟ ابن القيم يذهب إلى ما حققه في كل أسماء الله إلا أظن أوصلها 138 أو كذا ويعمل مقتضاها ويحفظها ويأخذ على ابن القيم معناها ويعمل بمقتضاها إذا كان بإغتاب شخص يذكر الله عليه فيسكت. نعم يجي يبي يقع فيه زنا فيقول اعلموا أن الله شديد العقاب فيذكر شديد العقاب فيمسك يعني أنه سبحانه وتعالى من أفعاله تعذيب من وقع الفحشاء. وفي فرق لا شك بين الخبر والاسم فيعلم أن الله عليم فينتهي عن الفاحشة مثلا وهكذا فحينئذ يدخل الجنة بإذن الله ويكون سبب دخول الجنة. أحصيناه أي حفظناه. نعم.
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها.
نعم باب السؤال أسألك بكل اسم هو لك. إذن هذا يرد على الجهمية والمتكلمون والمتكلمين القائلين أن الاسم غير المسمى بحديث فأسألك بكل اسم هو لك. إذن الاسم هو المسمى وليس غير المسمى. نعم إذا كان ذلك كذلك فليس الأمر فيما قالوا هنالك من بدعهم أن الله خلق هذه الأسماء ثم تسمى بها، بل هي أزلية. وهذا حديث المكروب، إذا أصابك كر فقل ما سمعت في حديث المكروب، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي إلى آخر الدعاء، وتسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسك تتوسل به، أو انزلته في كتابه وعلمته أحد من خلقك واستأثر في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله منها ما عرف ومنها ما استأثر به، حينئذ أدعو الله بكل اسم واحفظ كل اسم لتصيب 99 اسم وتوسل له بأسمائه. وأفضل اسم توسل له يجيبك عليه وهو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذا التوسل بالتوحيد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد، أن تغفر لي وكذا وكذا. سمع النبي رجل يقول بهذا فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا جاب به سئل به أجاب. والتوسل بالتوحيد يفرج هموم العبيد. يقول النبي دعاء الكرب أن يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فتوسل باسم الألوهية الله مرتين، واعترف بربوبيته وأنه قادر يغير قلبه إلى انشراح بعد ضيق، ثم قال يا رب ما إني لا أشرك بك شيئا وأنا أعترف لك باسم الألوهية واسم الربوبية فاجزل عني الكرب. فهذا يدل أن الاسم هو المسمى خلافا للجهمية. طيب الذي بعده،
باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله.
نعم، ذات الله هي نفسه، وقد يطلق ويراد به الإخلاص. اصبر في ذات الله. نعم، لكن هذا لكن جاء ما يدل على أن الذات هي نفس الله عز وجل، هي نفسه الذات، كما مر أو كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على ذلك، وأن لله ذات. وهذا رد على الفلاسفة، الفلاسفة الغلاة يقولون ترى الله ما له ذات إلا شيء قائم في الذهن. ندرجنا شاعر حرفوا قالوا إذا قلنا له صفة الغضب سيكون مثلنا. طيب بعدهم جهمية قالوا حتى ما نثبت صفة السمع والبصر ولا الحياة نقول تثبت ذات، يقول نثبت ذات. فجاء الفلاسفة قالوا حتى نشبه أيضا لا نقول له ذات حتى لا تشبه مخلوقات، فلا زالوا في هذا الضلال حتى وصلوا إلى إيش؟ إلى نفي الصفة. أنه يجوز إطلاق هذا اللفظ ذات الله خلافا للفلاسفة. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب حديث الأنبياء أبي هريرة سند أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم بل فعله كبيركم، هذا يدل على إثبات الذات لله سبحانه وتعالى. وكذلك قول خبيب وذلك في ذات الله، فإذا الله له ذات لكن لا تشبه ذواتنا، هذه إذن الرد القاسم للظهر للجهمية. نقول أنتم نفيتم صفات الله، وأنتم يا أيها المعتزلة سمعتم كذلك مع دعواكم أن لله ذات. فإذا كنتم تقولون أن لله ذات، فهل يمكن أن توجد ذات من غير صفات؟ لا يمكن. فإذا قلت الذات لا تشبه المخلوقات، فكذلك فقولوا في الصفات التي هي من الذات، قولوا لا تشبه المخلوقات. ولذلك كان بعض سلفنا من أهل العلم والحكمة يقول للجهمية تصويرا: أنا أيها النفات عندي نخلة، فإذا قلتم لي هل لها جذع؟ فقلت لكم لا، عندي ذات نخلة. طب فيها جذع؟ ما فيها جذع. فيها سعف؟ ما فيها سعف. فيها شيس؟ ما فيها. نعم فيها عروق؟ فيها جذور؟ فيها. فكل مرة يقولون لا، فقطعا ستقول لهذا المتكلم كذبت، ما عندك نخلة. وكذلك الرب لما رد على عباد العجف ألم يروا أنهم إيش؟ لا يكلمهم، لا يرجع إليهم قولا. فإله لا يتكلم. نعم فأنتم لم تقولوا لا يتكلم، قلت لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولا يسمع ولا يبصر. نسأل الله العافية. فما عبدتم إلا عدنا، كما قال ابن تيمية، والمعطل يعبد عدنا، والمشبه كالرافضة يعبد صنما. نسأل الله العافية. نعم والنعوت هي صفات الله سبحانه وتعالى، وأسامي الله كلها ثابتة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم اقرأ.
باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
وهذا فيه إثبات النفس لله، لكن ليست كنفوسنا، ليست كنفوسنا. فذكر الله سبحانه وتعالى قوله ويحذركم الله نفسه، فابتعدوا عن معصيته والإشراك به حتى لا ينتقم منكم ويعذبكم. نعم ولكن إذا جئت تدعو إياك أن تدعو الصفة، لا تدعو إلا نفسه، لا تدعو إلا ذاته. في الردع البكري يقول ابن تيمية: من الكفر أن تقول يا وجه الله أنقذني، أقول يا الله ولا تنادي الصفة، بل نادي الرب سبحانه وتعالى. فقال لا إله إلا هو، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي بالتسبيح وتحركت به شفته، ذكرته في نفسي بالإنعام والرحمة، فله نفس سبحانه وتعالى، لكن اتفاق الأسماء لنا نفس وله نفس لا يعني أن نفسه كنفسنا كأنفسنا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
نعم. إذن نفس الله ذاته، ليس شيء غير ذاته، ولا يستنكف الشخص ويقشعر إذا قال لله نفس، إنه نفس تليق بجلاله، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. وهذا حديث عظيم، ما أغفل كثير منا عن ذكر الله، فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، في رواية فليظن بي ما شاء. فمن الخطر أن تسيء الظن بالله أو تقنط من رحمته فتقول لن يتوب عليه، أنا فعلت ذنب لن يتوب عليه، تخوض في الذنوب بعد هذا من الشيطان ليحجزك على التوبة. أحسن الظن بالله، هذه العملية أظنها سيكون فيها حتفي، ظن بالله السوء، ظن أن الله ينجيك في هذه العملية الجراحية أو ينجح تجارتك، لأنك لو أسأت الظن تقول الله سيفشل تجارتي في هذه المرة، سيفشلها لأنك أسأت الظن به. وذلك جاء في الحديث خاصة عند قربان الوفاة، جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي قبل 7 ليالي، قبل 7 ليالي من وفاته، من آخر ما أنذر به أمته، قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأذكر مريضا كان على شفا حفرة من موت وهلك، سبحان الله، من دعاء الناس ومن الرقى ومن انتصب قائما ورجع إلى بيته، ثم يتمتم بالكلام مع أولاده، قال الظاهر 2-3 كذا قمت وتشوفون الأجهزة حولي وقد قرت خلاص، يعني رجعت مرة ثانية. سبحان الله، ما كان 2-3 إلا نقلوه وتدهدهت صحته وتوفي. الإنسان ما يسيء الظن بربه، يتفائل. نعم. وينتبه الكلمة السائدة بين الناس، يقول فعل الله ولا فعلك، إن هذا فيه نسبة أمر لم ينسبه السلف إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك قال اقرأ.
باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم. وهذا حديث عظيم ذكرنا، هي ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال ثابت البناني يوما لأصحابه قال أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع أصحابه، أنت نبي؟ قال يذكرني الله إذا ذكرته، قال تعالى فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ، الملأ حتى وكان بينك وبين قرابتك وعيالك، مجتمع في وليمة في استراحة، فقلت أنعم الله علينا في هذا البلد بالأمن والأمان، نشكر الله على فضله وإنعامه، تراك ذكرت الله، مو بشرط يعني تلقي درس. فإذا ذكرت الله في ملأ وذكرت بالله في ملأ، ذكرك الله في ملأ خير منهم. نعم. ومن تقرب إليه ذراع، هذا الذراع تقربت إليه باع، هذا الباع لا إله إلا الله، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله يتقرب إلينا بأكثر ما تقرب إليه، لكن ما الذي يتقرب إليه؟ أكثر الناس في غفلة، ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، ترى ولي الله الذي إذا دعا أجابه الله، إذا رأيت يتخوف في السماع المحرم والكلام المحرم والغيبة والنظر المحرم والعلاقات المحرمة ونحو ذلك، أو البدع والتحزبات والخروج على ولاة الأمر وغير ذلك من المعاصي والبدع والشهوات، فإنك يا عبد الله تعلم أنه يتخوف يبعد أن يكون ولي. ليش؟ لأن النبي قال كنت سمع الذي يسمع به، فلن يسمع منكر ولن يسمع إثارة بغيبة ونميمة على والديه أو على ولي أمر بلده أو على جاره، لن يسمع. يقول كف الغيبة يا فلان، لا نبتغي الغيبة، إلا التحذير اللي أجمع العلماء عليه هو التحذير من البدع. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. هذا باب آخر، غير ما يسمون عندما نحذر من الخوارج والبدع يقولون أنتم تختابون العلماء. غلط، لأن هذا كان يسميه ابن تيمية ويصفه أنه إجمع، كما حذر شيخ من باز من أسامة بن لادن ومن جماعة التبليغ ومن إخوان المسلمين ومن خطاب كتبه لوزارة الداخلية وأنا قرأته الحمد لله، قال ليتب كلا من سفر وسلمان عن طريقتهما في المحاضرات في يعني تهيج الناس على ولاة أمرهم أو نمنعهم، كل من سلك مسلكهم أوقفوا، كما ذكر ذلك شيخنا بن باز. فإذا هذا المنع بدعاة الفتن ليس هو من باب سجن العلماء ولا الدعاة كما يقول أرباب الفتن، بل هو من عزل ضرر هؤلاء على مجتمعهم حتى لا يسفك فيهم الدم ويضيع أمر الدين والدنيا، كما قال عمر: ليس هناك إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. فاحذروا، فلا تختلط عليكم إيش؟ لا تختلط عليكم الوجهات، وكونوا على طريقة السلف الموروث عن رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم ورضي تعالى عنهم. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. هنا أطلق الوجه يراد به الذات. قالوا لو قلنا فقط الوجه، إذن هل بقية الذات في هلكة؟ إذن وجهه أي ذاته، أو قيل ما كان له، كما قال مالك: ما كان لله في ذات الله فسيبقى، من كان ابتقى بوجهه سيبقى، وما كان لغيره إيش؟ سيذهب. نعم، ففي هذا الأثر أو في هذه الآية إثبات الوجه لله، وهذا خلاف الجهمية اللي قالوا إذا ثبتنا الوجه لله إن معنى ذلك تشبيه فننزه الله. فنقول ليس له وجه، ليس له يد. قال تعالى في الرد على مثل هؤلاء: قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله يقول له وجه، له يد، يد الله فوق أيديهم، وأنتم تريدون تنزه الله بأكثر مما نزه نفسه؟ لن تستطيعوا. فالله سبحانه وتعالى لن تجدوا أصدق منه قيلا، ولا أصدق منه حديثا، ولا أحكم منه. ولا يحل لكم أن تقولوا مذهب السلف كالدراويش، تخلونهم يقولوا أسلم، لكن مذهب الخلف الأشاعرة والجهمية والكلابية ضبط قواعد فهم أحكم. كلا، إن مذهب السلف أسلم وأحكم بالإجماع. طيب، الذي بعده:
باب قول الله تعالى: قل تسمى على عيني.
وهذا فيه إثبات العين، العيني لله، وهذا إجماع من السلف. والمنزع الذي جعل السلف يثبتون العين لله أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال، كما في مسلم وفي مسند أحمد، نعم، وفي غيرها من الأحاديث، قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، نعم، أعور العينين، وأشار إلى عينيه. هذا في إثبات أن لله عينين حقيقتين تليق بجلاله. جاء ذكر العينين بهذا العدد في حديث، لكن إسناده ضعيف. إن المصلي إذا قام يصلي فإنه يكون بين عيني الله، لكن لا يصح، ولكن يكفي الإجماع. فإثبات الصفات والأسماء تكون بالسمع، الكتاب، صحيح السنة، ولكانت خبر أحد، وتكون بالإجماع. فأجمع السلف أن لله عينان، أن لله عينان تليق بجلاله، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. إذا أثبت لنا عين ولله عين، فلا يعني أن عينه كعيوننا سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال: تجري بأعيننا، أي بعلمنا. وليس هذا اعتبروه السلف، لم يعتبروا أن هذا تأويلا، نعم، لم يعتبروا أن هذا تأويلا. هذا فيه إثبات العين لله، لأنه قال بعلمنا، ولا زال العرب ولا زلتم أنتم أحفاد العرب تقول انتبه لولدي ولولدك بعيني، نعم أي بحفظي ورعايتي، ولا يعني أنه داخل عينك. نعم اقرأ.
قوله جل ذكره تجري بأعيننا، باب قول الله هو الخالق البارئ المصور.
نعم، فهذا رد على الجهمية. الله سبحانه وتعالى صفته الخلق فهو الخالق، لكن هناك اسم مختص به سبحانه وتعالى وهو الخلاق، فهو مختص به. أما الخالق على وزن فاعل إن نقول فلان خالق، تبارك الله أحسن الخالقين، أن الخلق الإنسان تحويل من شيء إلى شيء، خلق الرحمن إيجاد على غير مثال سابق، وهو المصور الذي يصور خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى، البارئ الموجد على مقتضى الحكمة، هذا هو البارئ، وكل ذلك ثابت لله من غير تحريف، من غير تشبيه، من غير تأويل، من غير تعطيل، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، وهذا فيه أبلغ رد على الجهمية. نعم، الأذان الإقامة، نقيم الصلاة ونكمل إن شاء الله، نحاول نختم الكتاب معكم.